بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. احنا في لوقا 9 عدد نقول من عدد 13 تاني. ويل لك يا كورذين، ويل لك يا بيت صيدا، لانه لو صنعت في سور وصيدا القوات المصنوعه فيكما لتابت قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا يكون لهما في الدين حال اكثر احتمالا مما لكما. الشعوب اللي موجوده في المناطق دي هي اللي اجدادهم تعرضوا لغضب الله في العهد القديم في فترة تنبؤات أشعياء وأرمية، في نبوءات عن خراب سور وصيدا، وتعرضوا لهجوم عنيف من بلاد بابل وقبلها أشور، وده كله بسبب الوثنية والخطية اللي كانت في البلاد. لكن البلاد دي برضو رفضت الكرازة باسم ربنا يسوع المسيح له المجد. فإذا كانوا رفضوا الأنبياء زمان وعوقبوا عقاب شديد، يوم يرفضوا المسيح نفسه عقابهم يبقى أشد. نفس التعريف ده قالوا معلمنا بولس الرسول في عبرانيين وهو بيحذر اليهود اللي أمنوا بالمسيح من إن هم يرجعوا يرتدوا. قال لهم في إصحاح 2 في العبرانيين 2: يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوت، لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وكل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ يعني فرصتنا في الخلاص أكبر جدا من بتوع زمان، وأيضا دينونتنا أصعب لو أهملنا الخلاص المقدم لنا. زي القاعدة اللي بتقول الذين يودعونه كثيرا يطالبون بأكثر. إن كان بتوع زمان جات لهم نبوءات عبر أنبياء، كان بالأول احنا اللي جالنا المسيح له المجد عالمنا وتقدمت لنا البشارة بالوضوح ده والخلاص بالبساطة دي، طب لما نرفض بعد كده لازم العقاب يبقى أشد لأنه فرصتنا كانت أسهل. زي كل قداس لما بونا يقول طوبى لعيونكم طوبى لأذانكم أنبياء وأبرار اشتهوا العز اللي انتوا فيه، فلنسمع ونعمل. يعني إذا ما عملناش كده يبقى الحساب أصعب. فبتعبير ربنا يسوع له المجد هنا يقول إيه؟ سور وصيدا يكون لهما في الدينونة حال أكثر احتمالا مما لكم. ده يؤكد زي ما قلنا ظن المرة اللي فاتت أن في زي ما في الملكوت رتب أو منازل مختلفة، في العقاب والدينونة وجهنم في برضو منازل أو درجات من العقاب. درجة عقاب اللي رفضوا الأنبياء أقل من درجة عقاب اللي رفضوا المسيح وتعليمه. درجة عقاب اليهودي اللي رفض كل الإعلانات والمعجزات اللي في حياته وفي تاريخه أعلى من درجة عقاب الأممي اللي قاله قليل. ده يخوفنا يا جماعة، بدل ما الحاجات دي تخلينا نشمت في الهالكين، لا، احنا أكتر ناس خدنا. الكلام ده يخوفنا. يعني لما نسمع عن الفيضان اللي حصل في بلاد شرق آسيا دي الواحد يخاف. طب يمكن دول ناس جهلة بسطة ما يعرفوش ربنا، طب احنا نعرفه أكتر منهم غالبا، إنما حياتنا ما زالت لا تليق بأولاد الله. إذا كان حصل لهم كده أمال احنا المفروض يحصل لنا إيه؟ الواحد ياخد الكلام بروح التوبة وبروح الخوف المقدس، لأنه إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. هي دي الرسالة. يكون لهما في الدينونة حالة أكثر احتمالا مما لكم. برضو ده يؤكد قاعدة تاني، أنه مش معنى الهلاك اللي حصل على الأرض يلغي الدينونة الأبدية. يعني دول عوقبوا على الأرض لكن لسه ليهم دينونة أبدية على رفضهم رسالة ربنا. فاحنا ممكن ما يجلناش عقوبة أرضية واضحة، إنما يتحوش لنا دينونة أبدية رهيبة. فيبقى الواحد مش معنى إن ربنا ساكت على خطاياه إن معنى كده يسوء فيها ويفتكر إنه يعني الحكاية عدت، زي ما قالها بولس الرسول برضو: أم تستهين بلطف الله وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك تدخل لنفسك غضبا. أنت بتحوش غضب لما تسوء فيها وتهمل رحمة ربنا وسكوت. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوي. كفر نحوم من القرى برضو الشمالية المحيطة بالجليل، ويبدو أنه كان أهلها منفوخين شوي، فكانوا بيرفضوا تعاليم المسيح بنوع من الكبرياء والتعالي، وإيه الجليلي ده اللي يجي يوعظهم، ومش قابلين الارتفاع. دايما ارتفاع القلب الكبرياء يمنع الإنسان أن يقبل كلمة ربنا. يعني واحد يدخل الكنيسة إنما مرتفع قلبه إلى السماء، لو شاف مين يدينه أي كلام يسمعه ينقده، وأي شخص حواليه بيصلي يطلع فيه العيوب. ليه؟ مرتفع قلبه. لكن لو دخل واحد متواضع ما يشوفش أي حاجة وحش، يشوف كل الناس جاية تصلي وكل الناس جاية تتعلم وكل الناس جاية تستفيد، ويخجل من نفسه ويتأثر بأقل كلمة. ليه؟ لأن قلبه منخفض. فكفر نحوم تتميز بأنها مرتفعة إلى السماء. صدقوني مرة عن مرة الواحد يستفيد بدرجة ارتفاع قلبه. يعني لو داخل الكنيسة في مرة حتى مش على طول قلبك منكسر تلاقي الفايدة أكبر على طول، ومرة تاني داخل قلبك منفوخ تلاقي نفسك مش سامع حاجة، مش راضي ولا كلمة تدخل ولا كلمة بتغير حاجة. فأنت يا كفر نحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية. كلام صعب. برضو كنا ابتدينا الكلام مرة فاتت وقلنا بعض المتهكمين والملحدين والنقاد المحدثين في الكتاب بينقضوا دلوقتي إله العهد القديم بحجة أن ربنا بتاع العهد القديم قاسي، ويدعوا عليه أو ينسبوا له القسوة والشدة، أنه يعني في حروب وفي سدوم وعمورة وفي طوفان. طب هم لما يقروا الكلام ده يقولوا إيه على ربنا يسوع؟ مش عاجبهم إله العهد الجديد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح؟ طب لما يقول يا كفر نحوم ستهبطين إلى الهاوي، ولما يقول يا صور وصيدة هيبقى لكم حالة أصعب من اللي كان لزمان، ده معناه إن هو إله ديان عادل قوي جدا في أحكامه، ويكره الشر جدا ولا يحابي أبدا مع الخطية. هو وبيتكلم عن الدينونة كلام صريح جدا. وبدعة تانية طلعت في الغرب برضو اليومين اللي فاتوا تقول لا ربنا مش هيدخل حد هوية، الهوية دي كده وكده، ده كلام مش بجد، ده كلام للتخويف. طب هو ربنا هيقول كلام يطلع مش بجد؟ هنطلع ربنا في الآخر كلامه مش بجد. ده بيقول كلام السماء والأرض تزول وكلمة واحدة وحرف واحد من كلامه لا يزول، هيطلع كلامه كده وكده. طب وما فين الإيمان بقى؟ ده كل كلمة بيقولها المسيح له المجد لازم الأيام هتثبتها ولازم هنشوف، يبقى لازم نخاف. رد الفعل الطبيعي لكلمة ربنا يقول عنه في العهد القديم: ربنا إلى هذا ينظر، إلى المرتعب من كلامي. لما واحد يسمع كلمة ربنا فيترعش من جواه، ربنا يبص عليه كده بحب، لأنه شاف الكلام خبط فيه وحرك قلبه ووبخه وهيغير فيه. إلى هذا ينظر الله. إنما اللي قاعد يسمع كلام ربنا يقول طب يمكن كده وكده، طب وهو ليه ما بيقولش كده، ومش عاجبه كلام ربنا، وعمال بعقله ينقد ويقارن ويحلل ويطلع تفسيرات على هواه ويلغي اللي قصده ربنا، عقابه جديد. ودي حصلت مع اليهود حتى في كلام العهد القديم، لما قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. اليهود لأن قلبهم منفوخ، في بعض تفسيراتهم انحرفوا تماما وأبطلوا الوصية الأصلية وحطوا تقليد من عندهم بديل. هكذا يفعل المرتفعون إلى السماء بقلوبهم أو الملحدين. الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. الذي يسمع منكم يسمع مني. واحد يقول طب أنا ما سمعتش من ربنا. لا معلش، ربنا باتضاعه الشديد ساب كلمته لتلاميذه ورسله، وهم سابوها للجيل اللي بعدهم، أسقفة وكهنة وخدام، ومن جيل إلى جيل. والذي يسمع منا يسمع من المسيح. إنما لما واحد يقول لا لما تجيلي كلمة من السماء، يبقى هو مش عاوز يسمع. أنت إذا سمعت كلمة من أبوك الروحي، من أب اعترافك، كلمة وعظ وتعليم حقيقية، قول أنا سمعتها من المسيح، مش من أبونا فلان ولا أبونا علان. الذي يسمع منكم يسمع مني. الكلمة قريبة منك، في فمك وفي قلبك. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. دي مسؤولية، إن اللي بيسمع مسؤول عن اللي سمعه. والذي يسمع منكم يسمع مني. تدي كرامة للكارزين ورجال الله دايما. إن ربنا يسوع له المجد إداهم نفس السلطة في الكلام ونفس التأثير، وهيحاسب الناس على الكلام ده زي ما كان هو بيقوله هم كمان يقولوه. عشان كده قال والذي يرزلكم يرزلني. أصبح رفض كلام رجال الله أو رفض رجال الله الحقيقيين رفض الله نفس. يبقى اللي بيرفض كلمة ربنا بيرفض ربنا، واللي بيرفض رجل الله يرفض الله نفس. وبرضه لأن اليهود لسه ما أمنوش بأن المسيح له المجد، إله حقيقي من إله حقيقي، يقول والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. برضه في ناس تقول إيه، إحنا مش هنقبل المسيح لكن مؤمنين بالله. نقول لهم حسب كلام ربنا يسوع ما ينفعش، لأن الذي يرزله المسيح له المجد يبقى عمل إيه؟ يبقى رزل الله نفسه. فما ينفعش تقولوا نعرف ربنا بدون ربنا يسوع له المجد. ما ينفعش. الذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. لو رفض المسيح رفض الله تماما، ويبقى بيكلم عن إله آخر. الذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. رجعوا السبعون رسول بعد، انتوا عارفين دي ارسالية السبعين رسول، وقبلها كانت ارسالية الاثناشر تلميذ في الاصحاح اللي قبل. رجعوا فرحانين من الخدمة، واي حد فيكم خدم، ونفسنا كل الناس تخدم على الاقل في حقل الفقراء والمرضى والمسنين. دايما الرجوع من الخدمة مفرح، دايما اللي يشتغل مع ربنا يفرح. من أجمل أفراح الحياة فرح خدمة الناس، ولازم الواحد يدوق الأفراح دي، لأنه كفاية أنك بتشتغل مع ربنا نفسه له كل المجد. ودي حاجة بسيطة، كفاية أنك ممكن تشفي ناس شفاء روحي، حتى لو ما كانش شفاء معجزي جسدي، ده يمكن كلمة حلوة من كلام ربنا اللي تقولها تغير حياة واحد وتشفي شفاء حقيقي من أمراض روحية أو نفسية أحيانا. فيبقى الواحد راجع فرحان، رجعت السبعون بفرح. لكن أفراح الخدام مختلف، يعني في أكتر من نوع أو أكتر من سبب للفرح في الخدمة. هنا قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، وهو أداهم سلطان على الشياطين. دي حاجة طبعا تفرح لما يبقى واحد رسول بسيط يطرد الشيطان بكلمة، طبعا دي حاجة تفرح أوي، وفي نفس الوقت تخلي الناس تهيص له، ويمكن الهيصة دي تجيب له شوية فرح. ده بقى يخوف شوية لما الناس تهيص له زيادة وتكرمه زيادة، يمكن الفرحة دي تكون مش حلو. فربنا يسوع له المجد ما خذلهمش وهم فرحانين، سمع لهم كأب طيب وفرح لهم وهم راجعين فرحانين كده، لكن قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. خبر حلو قوي، الشيطان واقع زي البرق. شوف البرق يمشي بسرعة ازاي، سقوط الشيطان سقوط سريع جدا، انهيار في مملكته. فربنا يسوع له المجد كاشف الأجيال وشايف كل ولاده هيبشروا كلمة ربنا تدخل كل بلد وتغير وتعمل، فيقول ده أنا شايف الشيطان بينهار خالص. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. طبعا الرؤية دي مرتبطة بتكميل الفداء على الصليب، لأن المسيح له المجد غلب الشيطان بالضربة القاضية على الصليب. إنما لأنه هو في العالم وبيدي سلطان لتلاميذه، بدأت بوادر الانهيار تظهر. ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. من الوعود الجميلة أوي أن معانا سلطان على الحياة والعقارب، مش بس من الناحية الحرفية يعني تعابين وعقارب، لا، الأهم المعنى الروح. الحياة رمز للأرواح الشريرة، والعقارب رمز برضو للسم اللي بيتقدم للناس من تعاليم غريبة ومن شهوات بطالة. مين يغلب ده كله؟ قال أنا مديكوا سلطان، دي نعمة العهد الجديد، احنا معانا سلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، كل قوات ايا كان نوع القوة، ولا يضركم شيء. الحتة دي معلش نقول فيها تعليق مهم. النهاردة ماشية موضة التركيز على الشيطان زيادة، يعني ايه؟ تلاقوا كلام وعظ كتير عن الشياطين، وتلاقي كل مشكلة يقول لك وراها شيطان، وكل بنت ما اتجوزتش يبقى وراها شيطان، وكل مش عارف ايه يبقى في عمل. وهم مش دريانين لما يتكلموا كده كتير بيكبروا الشيطان قوي. امال ايه السلطان اللي احنا واخدينه ده؟ اذا كنا كل مشكلة هنعلقها على شيطان، طب فين بقى السلطان ونعمة العهد الجديد اللي احنا واخدينها، اللي ماشيين ورا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح؟ فين فرحة الرجوع لربنا بنصرة؟ فين النصرة اللي دقوها التلاميذ المبتدئين؟ ده لسه مبتدئين خالص دول الرسل السبعين، لكن دقوا النصرة دي. احنا اللي تعمدنا وخدنا الميرون وبنتناول جسد ربنا ودمه وبننادي باسمه كل يوم وكل لحظة، ازاي نقلق ونفكر في الحاجات دي زيادة؟ التفكير في الامور دي كتير يدل على عدم ايمان وضعف ايمان، واحيانا يجري في الناس في غيبيات وفي اوهام وفي قلق شديد. احنا مش بنلغي وجود الشياطين ولا حروب الشياطين اطلاقا، لكن مفيش داعي نبالغ في الكلام ده لألا يدخلنا في متاهات تضيع بساطة إيماننا. ليه ببساطة ما نقولش أيوة المزامير وصلاة ربنا يسوع المسيح وأبانا الذي كل يوم وكل لحظة والتناول الكتير هيثبت السلطان اللي احنا واخدينه ويتمم الوعد؟ ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. طب المشاكل بتزيد نزود العيار، هو يضرب واحنا نضرب اكتر، المشاكل تزيد نصلي اكتر نتناول اكتر ننادي ربنا اكتر. ادي ببساطة القصة، ده اللي عاشوه الاباء، انما بقى توصل ببعض الناس ان هم يفكروا يفكوا العمل ازاي وندخل في اوهام. طبعا كل حاجة حلوة في كنيستنا صغيرة مليانة نعم، صلاة على المية بس فيها اسم ربنا تطرد الشياطين، زيت مسحة المرضى فيه قوة جبارة تطرد الشياطين، كلمة ربنا مع بساطتها تطرد الشياطين. ده سلطان إلهي، اللي عنده السلطان ده يقعد يخاف من الحاجات دي ليه ويفكر فيها كتير ليه؟ أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء، يعني مفيش ضرر من الحاجات متخافوش. ولكن هنا في ولكن بقى، لا تفرحوا بهذا. هما راجعين فرحانين وربنا يسوع له المجد ما كسفهمش، انما في الاخر قال لهم بس عاوز اقول بقى حاجه مهمه، ما تفرحوش بدي زياده، ان الارواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في السماوات. يبقى في نوع من الافراح ممكن يضلل الانسان، بدليل ان احنا سمعنا ربنا يسوع له المجد في متى 25 بيقول ان في ناس هيبقوا على شماله هيقولوا له باسمك اخرجنا شياطين، هيقول لهم اذهبوا عني لا اعرفكم الله. طلعوا الشياطين باسم المسيح وطلعوا في الاخر ما يعرفهمش. ليه؟ لا تفرحوا بهذا. اخراج الشياطين على قد كده مش علامة انك ثابت في ربنا كفاية، ولا انك قديس، ولا انك مختار من السماء، لا حاسب. دي موهبة يعطيها المسيح للبعض عشان يبان قوته، لكن اللي هيستخدمها كده يمين وشمال لذاته وينبسط بيها الشيطان هياخده لحسابه من غير ما يحس. وبعدين هو الشيطان ما يخسرش لما يطلع ويدخل ويطلع ويدخل، والناس تصدق للفندي اللي بيطلع ويدخل ده ويبقى فرحان بنفسه، والشيطان فرحان بيه برضه ويقول له ندخل واطلع زي ما انت عارف، بس خليك معانا، خليك فرحان بالكرامة والمديح والتسقيف والهيصة، وتنسى بقى التوبة وتنسى الجهاد الروحي وتنسى التأمل في السماء وتنسى بقية كلام ربنا يسوع وتشتغل بقى في الحاجات دي. لا تفرحوا بهذا، الحاجات دي تخوف. ده القديسين بتوعنا لما نقرأ التاريخ نلاقي اللي كان عنده منهم موهبة واضحة كان بيخفيها عشان ما ينشغلش بيها عن خلاص نفس وعن خلاص شعبه إن كان له شعب بيرعاه. فيقول لا تفرحوا بهذا. إنما نفرح يا رب ولا ما نفرحش؟ قال لا طبعا نفرح، افرحوا مش بتخدمه، افرحوا بس في حاجة تفرح أكتر، افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات. مش أنت بتشتغل مع ربنا يبقى اسمك مكتوب في السماء، مش بتسمع كلام ربنا، مش عاوز ترضي ربنا، مش بتحب ربنا، مش اتعمدت وتكتب اسمك في السماء. هي دي حاجة بسيطة، دي حاجة كبيرة قوي تخليك فرحان طول عمرك، فرحان وخايف اسمك يتشطب، انما فرحان، فرحان ان اسمك مكتوب، لكن ده مش معناه انك تفرح فرحة تغشك وبعد كده تفاجأ بكلمة لا اعرفكم، تقول له ده احنا باسمك اخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، يقول لك اسمك اتشطب. اتشطب ليه؟ اخذ احد اكليلك. ليه خد حد اكليلك؟ لانك تركت توبتك وحياتك الروحية وانبهرت بتسقيف الناس ومجد باطل وحاجات كده. يعني الكلام ده يورينا ان الخدمة مفرحة، احلى فرحة ان الواحد كل ما يخدم يطمن ان اسمه متسجل في السماء عند ربنا. الخدمة هتدوق فيها ازاي الشياطين مهزومين تحت رجلين المسيح له المجد، انما لا تنبهر بالامكانيات اللي ادها لك ربنا، خليك بس فرحان بعطية السماء اللي مستنياك. وفي تلك الساعة تهلل يسوع بالروح. لما ربنا يسوع لقى تلاميذه راجعين له فرح وكمان كان فرحان، يمكن شاف مستقبل الأيام ازاي ال 12 تلميذ والسبعين رسول واللي بعدهم هيدخلوا العالم كله وينشروا الخلاص والناس ترجع وتتوب والشياطين تتهزم هزيمة، ف فظيعة. فكان ربنا يسوع فرحان بولاده وفرحان بخدامه وفرحان بالإرسالية دي بالناس الجداد اللي بيخدموا. تهلل يسوع بالروح، كان فرحان قوي، وقال أحمدك أيها الآب. ده درس لينا، لما نبقى فرحانين نكلم ربنا. فربنا يسوع كان فرحان، كلم الآب وقال له أشكرك أيها الآب، أحمدك أيها الآب، رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلمتها للأطفال. مين الأطفال في هنا يقصد؟ 70 رسول اللي راجعين فرحانين زي العيال دول. فربنا يسوع فرحان بيهم وبيشجعهم، بيقول لهم شاطرين، ده انتوا اسماءكم مكتوبه في السماء. ومع بساطه ايمانهم وفرحتهم بخلاص الناس وشغلهم مع ربنا، فربنا يسوع باصص لهم بفرح كده ويكلم الاب يقول له يا سلام، الفلاسفه والحكماء قاعدين لسه بيفكروا يوصلوا لربنا ويألفوا ربنا ويشرحوا ربنا ودايما تايهين ومش واصلين لحاجة، أما البسطة دول الأطفال دول ملكوا ربنا وأخذوا ربنا وعشروا ربنا وبيشتغلوا باسم ربنا وأسماءهم مكتوبة عند ربنا. أحمدك أيها الآب، أخفيت هذه سر معرفتك وسلطانك عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. إذن الحياة المسيحية ما هياش بتاعة الحكماء والفهماء، مش محتاجة علم عالي عشان الواحد يستوعب، مش محتاجة لغات، مش محتاجة ثقافة معينة، إنما محتاجة بساطة قلب، لأن المسيحية هي إعلان إلهي للقلب البسيط، للطفل البسيط. كل ما الواحد فينا كان طفل في نفسيته وبساطته، كل ما قبل اللي ربنا عاوز يقوله بسهولة. ده الكلام اللي بيقوله الكاهن في الطقس القبطي في آخر القداس، لأن اللي تناولوا دول تقدموا يتناولوا ببساطة أطفال. ما هو الواحد لو حك مع عقله يتعبه، لأنه داخل أبونا بيقول له جسد مقدس ودم حقيقي، فين العقل فيها دي بقى؟ إنما هو بيقول بإيمان الأطفال أمين، أنا مصدق اللي قاله المسيح، ويفتح بقه فرحان وياخد السماء كلها جواه. فبعد كده أبونا يقول فمنا امتلأ فرحا ولساننا تهليلا من جهة تناولنا من هذه الأسرار المقدسة، لأن ما أخفيت عن الحكماء والفهماء أعلنت للأطفال الصغار الذين لبيعتك. يعني كل الشعب ده رب، هم عيالك، هم أطفالك اللي جولك بإيمان بسيط، يقولوا لك هات، هتدينا إيه؟ تدينا جسدك ودمك، مصدقين. إنما اللي في الشارع تقدر تقول لهم إحنا بناكل جسد ودم ربنا، يقولوا لك إيه شغل المجانين ده بقى؟ تقول لهم أيوة صح، أنا نسيت إن ربنا قال أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. مش هينفع الإعلان ده يوصل لغاية ما يدخلوا في بساطة الأطفال ويصدقوا. فيقول هنا نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. يعني صحيح أنت تصر بالأطفال وتصر أن تعلن ذاتك للأطفال، وكلما الواحد كان عنده إيمان وبساطة الأطفال كلما كان قريب لربنا أكثر. هكذا صارت المسرة أمامك. تعال انت قول لأي طفل 3-4 سنين تعال تناول، ما يناقش، هتاخد المسيح، ما يناقش، يبقى فرحان، قول له زي ما تقول وبيقبل، يا ريته يفضل طفل على طول. هكذا صارت المسرة أمامك. عشان كده احنا بنخلي الأطفال في الأول ساعات عشان نبص لهم بإعجاب ونقول لهم انتوا المدرسين هنا في الكنيسة، في الحتة دي انتوا القدوة، انتوا المثل الأعلى، انتوا اللي بتصدقوا على طول، انتوا اللي العقل مش بيعطلكم، انتوا اللي فرحانين بنعمة ربنا. يوم زفت المسيح في حد الزعف كانوا اكتر عيال مهيصة الاطفال، فالفريسيين اتغاظوا قالوا له ما تسكت العيال، قال لهم لا مش هسكتوا، انتوا نسيتوا ان داود قال من افواه الاطفال والرضعان هيأتوا تسبيحا لتسكت عدوا ومنتقما. اسكتوا انتوا يا بتوع العقل وسيبوا العيال تهيص، السماء دي بتاعت العيال والكنيسة دي بتاعت العيال وكل من كان له قلب طفل. أعلنتها للأطفال. كلمة أعلنتها كمان تكشف لنا عن سر الإيمان المسيحي. الإيمان المسيحي مش معادلات ونظريات وأفكار، ده إعلان إلهي. ربنا قدم لنا نفسه وإحنا صدقناه. لأنه ممكن تقعد النهاردة مع الجماعة الأجانب يقول لك وليه ما يكونش إله حد تاني، وليه ما يكونش الدين ده، وليه وليه وليه. قل له بص، كل دول عملوا ربنا طلعوه من دماغهم، إنما إحنا ما عملناش حاجة، إحنا استقبلنا ربنا، ربنا كشف لنا عن نفسه وإحنا صدقناه. لما ربنا يسوع له المجد بيسأل تلاميذه انتوا بتقولوا علي ايه، قعدوا يقولوا بيقولوا كذا وبيقولوا كذا، طب انتوا بتقولوا ايه؟ بطرس قال له انت المسيح ابن الله الحي. قال له طباك ان لحما ودما لم يعلن لك. انت خدت الاعلان ده، انت وصل لك الاعلان، لكن ابي الذي في السماوات، انت قبلت الاعلان، قبلت زي الاطفال يا بطرس، صدقت. يا بختك لأنك عرفت تصدق، غيرك مش راضي يصدق. الحكاية مش عاوزة عقل، عاوزة قلب. هكذا صارت المسرة أمامك. والتفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي. كل حاجة دفعت إلي من أبي. طبعا الآية دي تؤكد إيه؟ ألوهيته، لأنه ده ما يقدرش إنسان تاني يقول كده، أن كل شيء قد دفع علي من أبي. يقدر واحد فينا يقول دي؟ ولا نبي ولا رسول ولا قديس على مر ولا ملاك يقدر يقول كل شيء قد دفع علي من أبي. وإن كان في اللاهوت دايما يقولوا دفع علي من أبي أو أعطيت من أبي، دي ليست عطية الموهبة ولكن عطية الطبيعة، لأنه نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي. وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن. برضو دي آية مهمة. أنت بتقول بتكلم أطفال الرب، قول لنا كلام سهل، فيقول كلام سهل، يقول شوفوا محدش يعرفني إلا الآب، ومحدش يعرف الآب إلا الابن. مقصود بها إيه؟ المعرفة الكاملة ليست ملك أحد إلا الآب وحده وابنه الوحيد الإله الحقيقي وحده ربنا يسوع المسيح. محدش فينا يعرف ربنا معرفة كاملة، ولا إنسان على مر العصور. ولا بولس اللي قال الآن أعرف بعض المعرفة. ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن، وليس أحد يعرف سر الإبن ربنا مخلصنا يسوع المسيح إلا الآب. عشان كده مهما استفدنا في شرح اللاهوت، نيجي في الآخر ونقول الآن نعرفه بعض المعرفة. محدش فينا ملك المعرفة الكاملة. لو عرفنا كل المعرفة ما بقاش ربنا غير محدود، أو بقينا احنا آلهة غير محدودين، إنما هو وحده يعرف كل شيء. طيب احنا عاوزين نعرف ربنا يقول ايه؟ ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. يعني اللي عاوز يعرف يروح لمين؟ يروح للابن، لأن الابن نعرف نقعد معاه ونسمعه ونلمسه ونشوفه لأنه تجسد، فيقول لنا أنا أحكي لكم عن الآب. من رآني قد رأى الآب. فيبقى كيف نعرف الله؟ نعرفه في المسيح، بالمسيح. بدون المسيح ما نعرفش ربنا، والمسيح الوحيد اللي فيه كل المعرف، فناخد منه، نقول من ملئه نحن جميعا أخذنا. قول يا رب، هات يا رب، علمنا يا رب، علمنا سر الملكوت، وعلمنا سر السماء، وعلمنا سر الثالوث، وعلمنا سر الفداء، وعلمنا ازاي نعيش في الدنيا دي، وعلمنا. احنا ما نعرفش، انما انت تعرف كل حاجة، لأنه ليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. طيب من أراد دي؟ يعني انت بتختار ناس يقولها. طب مين يعني يقول ما الآية اللي قبلها قالت انا بعلن لمين من اراد اعلنتها للاطفال. يبقى شرط الاعلان انك يكون عندك قلب بسيط متواضع مستعد يقبل ويصدق. فمن اراد الابن ان يعلن له لما تقول له يا رب اعلن لي يقول لك انت طفل ولا كبير؟ تقول له انا كبير يقول لك ما ينفعش. طب يا رب خليني طفل. عشان كده قال ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال مش هتدخلوا السماء. خليني اصدقك من غير ما اعطل كلامك بعقلي. خليني اصدقك واعيش على كلامك لغايه ما اشوفك. خليني اصدقك وما صدقش عينيا. خليني اصدقك وما صدقش كل الاصوات اللي حواليا. خليني اصدقك زي ما طفل بيصدق ابوه مهما قال له. من اراد الابن ان يعلن له. انا بصدقك عشان بحبك. انما انا يمكن مش فاهم حاجات كتير قوي. هذه الحياة المسيحية. نحن نصدق الله لأننا أحببناه ورأيناه ولمسناه. اللي حوالينا فلاسفة وعلماء ويقولوا ويعيدوا ويزيدوا في الآخر يبقوا شوية تراب يتطويهم الأيام ويجي اللي بعدهم. إنما احنا نقول له حسب كلامك أسماءنا إيه مكتوبة في السماوات. هم ضيعوا الفرصة كحكماء وفهماء. التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع إلي من أبي. يعني يملك كل حاجة، اللي عاوز حاجة يدخل على ربنا. ودفع إلي من أبي وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب. حتى سر المسيح سر الابن لا يعرفه كاملا إلا الآب. عشان كده في صلاة ربنا يسوع الوداعية في يوحنا 17 يقول هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. الحياة الأبدية كلها رحلة معرفة الله. طب وما احنا كنا بنعمل إيه في الحياة الأرضية؟ بنعرف ربنا، بس اللي عرفناه عن ربنا في الدنيا دي ما يجيش حاجة زي اللي هنعرفه عنه في السماء. إنما احنا صدقنا الإعلان. ليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. والتفت إلى تلاميذه على انفراد وقال طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه. لأني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوك أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. بص التلاميذ وقال لهم يا بختكم عشان انتوا شايفين اللي انتوا شايفينه دلوقتي. هما شايفين ايه؟ شايفين الله ظهر في الدهس، شايفين ربنا بيكلمهم عيني عينك. فعلا دي مرحلة محلمش بيها اكبر انبياء العهد القديم. ده ابونا ابراهيم يوم ما شاف ربنا ذبح له ذبائح، وكان يوم كبير قوي في حياته انه شاف المسيح. يوم ما عدى عليه ثلاثة كده في الصحراء، وبعد كده ابتدى يحكي معاه ويقول له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، تأنى شوية على سدوم وعمورة وابتدى يشفع. وكانت لحظات رائعة في حياة أبونا إبراهيم العجوز، لحظات. وأبونا إبراهيم حاجة كبيرة قوي. موسى النبي يتحايل على ربنا بعد 10 سنين يقول له أرني مجدك، يقول له ما ينفعش، لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. ويشوف بس نور من بهاء عظمة الله ووشه ينور وتبقى الناس مش قادرة تبص في وشه. إنما ده يجي زي وقفة بطرس وهو بيحكي مع المسيح بالساعات والأيام ما يجيش حاجة. داود اللي كان بيعشق ربنا وشافه في نبوءات بعيدة، يعني مش شافه بالعين إنما في تنبؤات، ثقب يدي ورجلي لم تترك نفسي في الجحيم، نبوءات كتير قوي. داود ده اللي كان بيحب ربنا جدا كان يتمنى لحظة من لحظات التلاميذ وهم واقفين يكلموا المسيح الإله المتجسد عيني عينك كده، ويأكلوا معاه ويحكوا معاه ويلمسوه. كل الأنبياء اشتهوا أن يروا ما نرى. طب هو الكلام ده ينطبق علينا؟ احنا نقول يا بختهم التلاميذ. الحقيقة صدقوني ما زال ينطبق علينا. هو ده بقى سر حضور المسيح في كنيسته. هو قال لنا ها أنا معكم كل الأيام. هو جالنا على الأرض وما سابش الأرض، لكن قال لنا الحكاية هتبقى سرية، هتشوفوني على المذبح جسد ودم، وساعتها يتقال لكم يا بختكم لأن انتوا شايفين اللي ما شافوهوش حد، وهتسمعوني في الإنجيل كل يوم، وساعتها هتسمعوا ابونا بيقول يا بختكم أكتر من الأنبياء كانوا يتمنوا يسمعوا اللي بنسمعه. طوبى لعيونكم التي تنظر ما تنظرونه، أنبياء كثيرين وملوك. شوف ملك يدفع كتير قوي، سليمان الملك ليلة طويلة صهر فيها مع ربنا يسوع، جاله في رؤية وشافه في مجده، هي مرة يمكن ولا مرتين في حياة سليمان في رؤية، رؤية بعيدة. إنما سليمان ده لما نغيظه بقى ونقول له إيه رأيك إن إحنا بنشوف المسيح على المذبح كل يوم وبنلمسه وبنحكي معاه وبنسمع كلامه هو شخصيا بيكلمنا كل يوم، وهو كمان بناكله ويقعد جوانا، يبصلنا الأنبياء ويقولوا إيه ده؟ إيه اللي أنتوا فيه ده؟ ده أنتوا في عز ما كناش نتمناه. احنا كنا نحب ربنا ونخاف ربنا بس ما كناش شايفينه هيتنازل كل التنازل ده، هيقرب كل القرب ده، ما كناش يعني نحلم بالمكانة اللي انتوا فيها دي. انبياء كثيرين وملوك ارادوا ان ينظروا ما انتم تنظرون ولم ينظروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. عشان كده كنيستنا تختم على الكلام ده وتقول ايه؟ فلنستحق أن نسمع ونعمل. ادينا يا رب نستاهل نسمع ونعيش الكلام اللي انت بتقوله. وإذا ناموسي قام يجربه قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ الناموسيين دول ناس من اليهود المتعصبين المتشددين اللي ماشيين حسب الناموس، واللي بينقضوا حاجات كتير في الكتاب في حياة الناس مش في الكتاب، ومتعبين، ناس متعبين بأسئلتهم وحسوكتهم وعندهم، لأنهم ناس حرفيين جدا. وكتير من الآباء انشغلوا يا ترى الناموسي ده كان غرضه كويس ولا مش غرضه كويس، لأنه بعضهم قال يمكن كان غرضه حلو، وبعضهم قال لا شكله كان عاوز يوقعه زي ما كانوا بيحاولوا ناس كتير يوقعوا ربنا يسوع له المجد. فهنا يقول قام يجربه، يجربه يعني يمتحنه، وفي الغالب دي معناها انه عاوز يوقعه في الكلام. قائلا يا معلم ماذا اعمل لأرث الحياة الأبدية؟ السؤال ده طبعا أشهر سؤال في الكتاب، أو أهم سؤال في حياة الواحد اللي عنده إيمان. أهم سؤال بيسأله إيه؟ أعمل إيه عشان أروح السماء؟ ونفس السؤال ده لو تفتكروا في واحد تاني سأله اللي هو مين؟ الشاب الغني، عشان ده سؤال شغل الناس. يبدو أن الناموسيين يعتقد كان عندهم مدارس، ففي إجابات مختلفة كلها حرفية، يعني مش عارف تصلي إزاي وتصوم إزاي وتتطهر إزاي وذبايح إيه، الإجابة دي طويلة. فعاوز يشوف بقى ربنا يسوع تبع أنهي مدرسة، هيقول أنهي إجابة من بتوع اليهود عشان يوقعه في الكلام، ويقول لا ده تبع مثلا فلان مش تبع علان ويصنف. فقال له ربنا يسوع بحكمته ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ قال له إيه اللي مكتوب عندك؟ مش أنت ناموسي مذاكر؟ قول لي بقى مكتوب عندك إيه؟ ما هو اللي مكتوب عندك هو اللي هيدخل السماء. وده يؤكد ان المسيح له المجد ما لغاش الناموس ولا العهد القديم. لكن ما قالوش ماذا تقرأ، قال له ايه؟ كيف تقرأ. اصل ماذا تقرأ هيسمع، انما المشكلة مش في ماذا تقرأ، كيف تقرأ. انت بتقراها كحكماء وفهماء هتفضل برضو اعمى زي ما انت. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، ما انت حافظ الناموس بس مش فاهم حاجة برضو، لأنك كيف تقرأ؟ بتقرأ بروح الطاعة، بتقرأ بروح الصلاة، بتقرأ بروح التلمذة على كلام ربنا، بتقرأ بالتضاع عشان ربنا يقولك اللي عاوزه ولا بتقرا بروح النقد والتعالي والترفع والحرفية؟ بأي روح بتقرا؟ كيف تقرا؟ انما الراجل ما فهمش كيف غالبا، فجاوب على ماذا؟ وقال، اجاب وقال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وقريبك مثل نفسك. هو لخص الوصايا العشر، وده ملخص فعلا الوصايا العشر، هتلاقوه في سفر اللاويين 19 وتثنية 6. ويقولوا ان اللوح الاولاني بتاع لوحي العهد كان فيه اربع وصايا خاصة بالعلاقة بالله، اللي هي: لا تكن لك آلهة اخرى امامي، لا تقم لك تمثالا منحوتا ولا صورة في السماء وعلى الارض، ولا اذكر يوم السبت لتقدسه. العلاقة بالله على لوح، وفي اولها: اسمع يا اسرائيل الرب الهك رب واحد، تحب الرب الهك من كل قلبك، وهكذا. اللوح الثاني كان ست وصايا في العلاقة مع البشر، ليه: لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، اكرم اباك وامك. فملخص اللوح ده: تحب الرب الهك، وملخص اللوح ده: تحب قريبك كنفسك. فالناموسي قال له كل الوصايا، مجمل الوصايا، انه تحب ربنا وتحب الناس. فقال له: بالصواب اجبت. يعني بالرغم انه جاي يجربه، الا ان ربنا يسوع قال له: انت ماشي صح، انت ماشي صح، على قد كده انت عارف. يبقى ده اهم سؤال عندنا: ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ حب ربنا وحب الناس، ابسط اجابة. هل ده يلغي الايمان والمعمودية؟ لا طبعا، انما لانه بيقول: من امن واعتمد خلص، يبقى لازم ايمان ولازم معمودية ولازم توبة. انما في سلوكك الحياة، في سلوك الحياة بعد كده، في موقفك كل يوم، هيبقى مطلوب منك الآية دي أو الموقف ده، إنك عايش بتحب ربنا وعايش بتحب الناس. هو ده الموقف الأساسي اللي ورثك السم. لكن هو حافظ بس مش واخد باله من المعنى، لأن الآية بتقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك. هنا الناموسي قلبه مليان عظمة ومليان افتخار ومليان مراكز ومليان، ومن كل قدرتك تتعب عشان ربنا وتضحي، ومن كل فكرك تنشغل بربنا صبح وليل وتكلمه على طول ويملى عقلك وقلبك وكيانك. مين جاب فينا من كل دي؟ طب احنا بنحب ربنا كلنا، بس محدش فينا وصل الى كلمة من كل. يبقى الوصية مفتوحة لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. هنجيب أخرها إزاي من كل دي؟ إمتى القلب ما يبقاش فيه غير ربنا، والفكر ما يبقاش فيه غير ربنا، وكل القدرة رايحة لحساب ربنا؟ هذه دي الوصية. والتانية إيه؟ تحب قريبك كنفسك. طب إحنا بنحب الناس، إنما كم واحد فينا وصل إنه يحب الناس زي نفسه؟ لا دي بعيدة أوي. احنا نحب الناس بس تيجي على المصلحة ونفكر ونحسب 100 مرة، وتيجي على الولاد ونفكر ونحسب كتير، وانهي قريب. فالرجل حافظ وعارف وبالصواب اجاب زي ما احنا عارفين وحافظين، انما مش عايشين كما يجب برضه. فلما ربنا يسوع هوده وقال له: انت مجاوب صح وانت عارف، الراجل احرج. ليه؟ لان حس انه كده انا عارف كل حاجة المفروض اعمل. قال له: بالصواب اجبت، افعل هذا فتحي. انت عارفه لكن ما عملتوش لسه. تحب الرب الهك وتحب قريبك، زي ما احنا عارفين كلام كتير بس لسه ما عملناهوش. بالصواب اجبت، انت اصبحت تاخد 10 على 10 عشان بتحضر درس كتاب بانتظام وعرفت حاجات كتير، ولو جالك سؤال على باب السماء يمكن تجاوب صح، بس الاخطر من السؤال هيبقى ايه؟ عملت اللي انت عارفه ولا ما عملتوش؟ افعل هذا فتحيا. اما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ حب يطلع منها واتزنق كده، هو اللي سأل السؤال بس اتزنق، وسأل عشان يوقع المسيح في الكلام، فربنا يسوع المسيح هو اللي زنقه، قال له ما انت عارف شاطر، يلا اعمل اللي انت بتقوله ده، روح حب ربنا من كل قلبك، وساعتها مش هتيجي تجربني وتبقى قلبك مليان خبث ودهاء ومكر وحاجات من دي، وحب قريبك كنفسك، كنت حبتني بنقاوة وطهارة اكتر من كده، فافعل هذا فتحي، روح اعمل اللي انت عارف. فحب يزوغ، ساعات اللي يحب يزوغ يقعد يسأل ويجادل، لانه مش عاوز يسمع الكلام، عاوز بس يتفلسف. لكن نشكر الله انه تفلسف وسأل السؤال ده عشان نطلع بالمثل الجميل ده. قال له يطلع مين قريبي بقى؟ يبدو برضو ان الناموسيين يعتقد كان لهم مدارس في التفسير، فكان الناموسي من دول كل واحد يطلع بتعليم، يقول لك القرابة مثلا في حدود ولاد العم اخرنا ولاد الخال، واحد تاني يقول لا القرابة تشمل كل يهودي، بعد كده لا تنطبق الآية دي على حد تاني. فكان عاوز ياخد بقى رأي ربنا يسوع مين قريبي، يعني اكتر ناموسي متفتح يقول قريبك اخره اليهودي، اي يهودي، لكن كان ممكن تبقى داخل السبط نفسه وداخل العيلة نفسها وحاجات كده. فاجاب يسوع وقال انسان، علش ياخد 5 دقايق تاني او 4 دقايق، كان نازلا من اورشليم الى اريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت، فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي ايضا اذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء اليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمت جراحات وصب عليها زيتا وخمرا واركبوا على دابته واتى به الى فندق واعتنى به، وفي الغد لما مضى اخرج دينارين واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك، فاي هؤلاء الثلاثه ترى؟ صار قريبا للذي وقع بين اللصوص، فقال الذي صنع معه الرحمه، فقال له يسوع اذهب انت ايضا واصنع هكذا. تلاحظوا الناموسي في الاول سأل سؤالين، ماذا اعمل؟ وبعد كده من هو قريبي؟ وانتهى الحوار ان المسيح سأله مين فيهم طلع القريب، فاضطر يعترف ويقول له اللي عمل رحمة. احنا ناخد فيها المرة الجاية بالتفصيل، انا عاوز اقول نقطة مهمة. التفسير الحرفي للكلام انها حكاية ممكن تحصل، واحد يهودي نازل من اورشليم لاريحا سفر، وفي الطرق دي كان بيطلعوا قطاع طرق، فطلعوا عليه قطاع طرق بهدلوه جرحوه وسرقوا حاجته وسابوه بيموت. عدى في السكة واحد كاهن ما قدرش يمد ايده، عدى بعديها واحد لاوي، لاوي يعني من سبط لاوي المسؤولين عن خدمة الهيكل، الكاهن ده اعلى من اللاوي زي كاهن وشماس كده، برضو بصله وعدى جنبه ما عملش حاجة. عدى واحد سامري، والسامريين محتقرين من اليهود، وبينهم وبين اليهود عداوة شديدة وما بيعتبرهمش يهود، وساعات لما كانوا يشتموا واحد يقولوا له انت سامري، وشتموا المسيح مرة وقالوا له اصلك سامري وفيك شيطان، فكانوا يشتموا الواحد بكلمة سامري. اما قال لهم ايه رأيكم السامري لما عدى صعب عليه الراجل ونزر عن دبته وابتدى يحط له شوية سبرتو خمرة عشان ينظف جروحه، وبعدين زيت قبل السبرتو عشان يرطب عنه شوية يخفف الوجع زي المراهم كده، وبعدين شاله وحطه على حمارته وخده لغاية فندق ودفع اتكلف، وبعدين قال له هاجي ادفع لك، اصرف عليه منين ما تصرف زي ما تصرف وانا هدفع لك كل اللي انت هتدفعه. قال مين بقى اللي طلع قريبه؟ اللي ما يعرفوش خالص، اللي مش من دينه ومش من بلده ومش من لغته ومش من جنسه، واللي اهله واهله اعداء، واللي لو كان هو صاحي كان شتمه، لو اليهودي كان صاحي ساعتها يمكن كان شتم السامري. المرة الجاية نشوف نطبقها ازاي وكيف تنطبق على تاريخ البشرية كله، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.